لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أتممنا في آخر درس ما أردنا ذكره من قواعد أصولية وفقهية يحتاج إليها الدارس لعلوم الفقه. كنا ختمنا بالقواعد الفقهية الكبرى الخمس، فمن يذكرها؟ قبل الوسائل الأحكام الأصل، هذه قاعدة أخرى، لكن القواعد الفقهية الخمس، نعم أخذنا هذه القاعدة، الوسائل الأحكام المقاصد. القواعد الخمس الكبرى هي اليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة، من يعينه؟ المشقة تقلب التيسير، والأمور بمقاصدها. فرق بين قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد والأمور بمقاصدها. نبدأ نقرأ في كتاب المنتقى. قال الإمام الحافظ أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية رحمه الله وغفر له، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بعض النسخ فيها زيادة من الناسخين، الذي فيها الثناء عليه والدعاء له هي زيادة من الناسخ النسخة وليست من المؤلف. وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء الإسلام عليها. إذن بهذا نعلم ماذا قصد المؤلف رحمه الله بكتابه. قصد كتابا يشمل جملة من الأحاديث التي ترجع إليها أصول الأحكام، والتي يعتمد عليها علماء أهل الإسلام. انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الله النسائي وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجه القزويني واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، لأنه قد عزاها إليها، ومن أراد مراجعة أسانيدها يرجع إلى ما عزاه. والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه. إذن هذا الاصطلاح الآن يبين اصطلاحه في الكتاب. إذا قال أخرجاه فمراده البخاري ومسلم. ولبقيتهم الخمسة، بقيتهم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فإذا قال أخرجه الخمسة فهو يريد هؤلاء. فهذا الكتاب مبني على منتقى من سبعة كتب هي من أمهات الإسلام، من أمهات الكتب في الإسلام. قد خرج من غيرها، خرج إلى غيرها قليلا كما سيشير إليه. قال ولهم سبعتهم، ولهم سبعتهم رواه الجماعة. إذا أراد رواه الجماعة فالمراد السبعة جميعا. ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه. إذا في اصطلاح المجد في هذا الكتاب بقوله متفق عليه خلاف المشهور. المشهور متفق عليه ما معناه؟ بخاري ومسلم فقط. عند المجد رحمه الله في هذا الكتاب البخاري ومسلم وأحمد. إذا قال متفق عليه فالمراد بهؤلاء الثلاثة. قال وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم. إذا كان من غير هؤلاء السبعة يسمي من رواه. ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم، عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة. وذكرت في ضمن ذلك يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم. خلط مع الأحاديث آثارا من آثار الصحابة، وهذا في مواضع قليلة. وعقب الأحاديث ليس كلها ولكن في عدة أبواب، في أبواب كثيرة عقبها بذكر بعض الفوائد والأحكام المستنبطة منها. قال ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد. فالأبواب إذن مستنبطة من الأحاديث، الأبواب التي ذكرها مستنبطة من الأحاديث. ونسأل الله العظيم أن يوفقنا للصواب، وأن يعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم. وهذه المقدمة قبل أن ندخل في كتاب الطهارة تشتمل كما سبق على شرط المؤلف رحمه الله، وعلى مصادر كتابه هذا، وعلى اصطلاحاته فيها. على اصطلاحه في هذا الكتاب، فعلمنا أن كتابه هذا انتقى من هذه السبع الدواوين، من دواوين أهل الإسلام، الصحيحان والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد. وهذا لا شك يتطلب منه جهدا عظيما، أنه يستلها من هذه الكتب ثم يرتبها ويضع كل حديث في موضعه تحت الباب الذي يناسبه والكتاب الذي يناسبه. هذا يتطلب جهدا كبيرا. هذه الكتب هي التي إذا أطلق العلماء الأمهات الست، هي المراد الأمهات الست، أي هذه الكتب باستثناء مسند أحمد. ومسند أحمد هو جامع الإسلام. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله لما جمعه قال لولده احتفظ بهذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما، إماما أي مرجعا يرجعون إليه. فما اختلفتم فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظروه فيه، فإن وجدتموه وإلا فليس من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. قال الذهبي رحمه الله وهذا على حسب ما بلغه علمه وما ظنه الإمام أحمد رحمه الله أنه قد استوعب أصول كل الأحاديث الصحيحة، وإلا فهناك أحاديث في الصحيحين لم يذكرها الإمام أحمد في مسنده. إذن هذا الكتاب كما سبق مأخوذ من هذه الأمهات، هذه الأمهات كلها مرتبة على الأبواب الفقهية إلا مسند الإمام أحمد، فكلها صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة رتبها مؤلفوها على الكتب والأبواب. إلا مسند الإمام أحمد فليس مرتبا على الكتب والأبواب، ولكنه سرد فيه مسانيد الصحابة، بدأ بمسانيد العشرة أبو بكر الصديق، ثم يذكر أحاديث أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، ثم يذكر أحاديث عمر، وهكذا سائر الصحابة، فهو رتبه على المسانيد. نعم قد رتب مسند الإمام أحمد الآن حاليا في العصر الحاضر، رتبه بعض العلماء وهو العلامة القرعاوي رحمه الله في كتاب المحصل في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل، رتبه كما هو ترتيب هذه الكتب. هؤلاء الأئمة السبعة هم الذين رووا أغلب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استوعبته هذه الكتب السبعة. نعم هناك أحاديث خارج هذه الكتب السبعة، ولكن أغلب الأحاديث قد تضمنته هذه الكتب. نأخذ نبذة مختصرة عن كل واحد منهم من هؤلاء السبعة حتى نعرف اسمه ومن أي بلد كان ومتى ولد في أي عصر كان، ونقرأ لهم تراجم مختصرة من كتاب نيل الأوطار للشوكاني، فقد ترجم لهم بتراجم مختصرة لأنه شرح هذا الكتاب. الأول البخاري على حسب ترتيب المؤلف، البخاري رحمه الله، والبخاري هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الجعفي، البخاري نسبة إلى بلد بخارى وهو بلد في سمرقند من بلاد العجم. والجعفي، الجعفيون من العرب، فكيف قيل له الجعفي؟ قيل له الجعفي بالولاء، ونوع هذا الولاء هو الإسلام، أسلم أحد أجداد البخاري على يد بعض الجعفيين فنسب إلى الجعفيين ولاء، والولاء معروف عند العلماء إذا اعتقه أو أسلم على يديه أو كان بينه وبينه حلف ينسب إليه بالولاء لا بالنسب، فقولهم الجعفي في البخاري أي ولاء، وإلا فهو بخاري سمرقندي. ولد البخاري رحمه الله في سنة 94 و100، أي في آخر القرن الثاني، ليلة الجمعة، لثلاثة عشرة ليلة خلت من شهر شوال، لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال، وتوفي البخاري ليلة عيد الفطر سنة 56 و200. 56 و200. إذن توفي وله من العمر نحو 62 سنة. وقد توفي بعد عمر طويل قضاه في العلم والتعليم والرحلة وطاف البلاد حتى كان في آخر حياته رجع إلى بخارى فوشي به إلى الخليفة فطرد وأخرج من بخارى، وذهب إلى بلد آخر فوشي عليه فأخرجه الخليفة، فكان مما قال رحمه الله: قال اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال أهل العلم: ولم يمكث بعدها إلا نحو من أسبوع ثم مات، ولم يدعو بهذا تسخطا على أقدار الله أو كراهية لما نزل به، ولكنه محمول على أنه اشتاق للقاء الله، خاف الفتنة على نفسه في الدين مما يجد. فإذن هذا البخاري ولادته في عام 94 و100، ووفاته في عام 56 و200 في نصف القرن الثالث. الثاني الإمام مسلم، وهو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. ولد سنة 400، ولد سنة 400 بعد البخاري بكم؟ بعشر سنين، في أول القرن الثالث في عام 400، أي في العام الذي مات فيه الشافعي. الشافعي مات في هذه السنة، سنة 400 ولد الإمام مسلم. وتوفي سنة 61 و200، 61 و200، وهو ابن 55 سنة. سبحان الله، أئمة حفاظ جبال، توفي ابن 55 سنة. مثله الشافعي إمام الدنيا في الفقه، توفي ابن 54 سنة، ولد عام 150، توفي عام 204. فالبركة من الله في العلم. الإمام مسلم نيسابوري، من بلاد نيسابور، من خراسان، عجمي، بلاد العجم. مسلم تلميذ البخاري، أخذ عنه وتعلم منه، وللبخاري عليه فضل عظيم، حتى قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، أي بعد تقدير الله تعالى. الذي يليه الإمام أحمد، وهو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني، من العراق، من بغداد. ولد في عام 64 و100، 64 و100، وتوفي سنة 41 و200. سنة 41 و200، ولد سنة 64 و100، وتوفي سنة 41 و200، أي عن نحو 77 عاما. والإمام أحمد رحمه الله هو الإمام المعلوم بسعة حفظه وكثرة روايته وعظيم فقهه وقوة ثباته على الدين، وصفه بعض الأئمة بقوله: عن الدنيا ما كان أزهده، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، وأتته البدع فنفاها. عن الدنيا ما كان أزهده، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، وأتته الفتن أو أتته البدع فنفاها. ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. الذي يليه الترمذي، الترمذي هو أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة، محمد ابن عيسى ابن ثورة السلمي الترمذي. وترمذ أيضا من بلاد العجم. ولد الترمذي سنة 200 من الهجرة، وتوفي سنة 79 و200، 79 و200. عن نحو 79 عاما. الذي يليه النسائي، وهو أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب ابن علي النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب ابن علي النسائي، من كبار أئمة الحديث وحفاظه، ومن أئمة العلل والنقد، كان يقارن بكبار أئمة الحديث، قدم على مسلم رحمه الله في علم الحديث والعلل. ولد سنة 14 و200، 14 و200 بعد مسلم بعشر سنين ولد، وتوفي سنة 300، 300. عن نحو 89 سنة. والذي يليه أبو داود، وهو أبو داود سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق السجستاني، سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق السجستاني. ولد سنة 200 في أول القرن الثالث، سنة 200. وتوفي سنة 75. عن نحو 73. وهو أيضا من كبار الحفاظ والأئمة النقاد. آخرهم ابن ماجه، وهو أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن عبد الله ابن ماجه القزويني، محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويني. ولد سنة 90، سنة 90. وتوفي قيل سنة 3 وقيل سنة 75. قيل سنة 73 وقيل سنة 75. يعني عن نحو 64 أو 66 سنة. إذن نستفيد فائدة أن هؤلاء السبعة كلهم كانوا في زمن واحد، كلهم كانوا في زمن واحد، وهم ممن أخذ بعضهم عن بعض. أي أخذ بعضهم عن بعض، ليس معنى أن البعض أيضا أخذ عن الآخرين، لكن كلهم له رواية عن بعضهم البعض. أقصر من عمر منهم من هو؟ مسلم 55، وأكثر من عمر النسائي 89. إذن هؤلاء إن شاء الله يحفظون، جميعكم تحفظون أسماء هؤلاء السبعة وتاريخ ولادتهم ووفياتهم. فهؤلاء أئمة أهل الإسلام، هؤلاء الذين رووا لنا الدين. وأما كتبهم فامتاز كل منها بشيء. فمثلا صحيح البخاري امتاز بقوة شرطه وسعة فقهه، فالبخاري كتابه من حيث الصحة لا أصح منه، أصح كتاب. ومن حيث الفقه أيضا واستنباط الأحكام بالأبواب التي ذكرها تبين فيها فقهه رحمه الله العظيم. مسلم امتاز كتابه بسرد الطرق والروايات، البخاري يفرق الروايات، أما مسلم يذكر الرواية الأصل ثم يسوق بعدها عدة طرق في الحديث الواحد، وربما ساق في بعض الحديث نحو 20 طريقا كما فعل في حديث المواقيت الذي ذكر بعده أثر يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، وهكذا يبسط كثيرا من الطرق. مسند الإمام أحمد امتاز بجمع أحاديث كل صحابي على حدة، بحيث إذا أردت حديث صحابي يسهل عليك الوقوف عليه، تفتح مسند فلان تأخذه منه. سنن الترمذي من أعظم ما امتاز به ذكر مذاهب الفقهاء وذكر الإجماعات وذكر شواهد الحديث، فإنه يشير إلى شواهده فيذكر حديثا ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وربما عد 10 من الصحابة. فيذكر الحديث الترمذي يذكر الحديث ويذكر بعده كثيرا مذاهب الفقهاء، من قال به من الفقهاء فلان وفلان وفلان، ويذكر الإجماع إذا كان في إجماع يحكي الإجماعات، ويشير إلى شواهد الحديث عمن جاء من الصحابة. فهو كتاب فقهي عظيم النفع. سنن النسائي امتاز بذكر العلل، فإنه يبوب الأبواب الفقهية ثم يذكر الحديث ويذكر علله والخلاف الذي في أسانيده. وفي كثير من الأحيان يرجح، يقول الصحيح كذا أو هذا خطأ، فيرجح بين الطرق المختلفة. فكتاب النسائي يعتبر من كتب العلل، لا سيما الكبرى، السنن الكبرى، فإن النسائي له سننان، السنن الكبرى كبير مطبوع الآن في نحو 15 مجلد، والسنن الصغرى الذي اسمه المجتبى، المجتبى. والسنن الصغرى أشهر، إذا قيل أخرجه النسائي أو سنن النسائي المراد به الصغرى، أما إذا أرادوا الكبرى يقيدون يقولون النسائي في السنن الكبرى. فهو يعتبر من كتب العلل، خلاف بين العلماء هل ألفه ابتداء أو أنه اختصر السنن الصغرى من السنن الكبرى. ذكر جماعة من العلماء أنه اختصره من السنن الكبرى، ولذا قيل له المجتبى، أي أنه اجتباه من السنن الكبرى. ومن أهل العلم من نازع في هذا، قال بل ألفه ابتداء، دليل ذلك أن في السنن الصغرى أحاديث ليست في الكبرى، وهكذا الترتيب ليس كترتيب الكبرى في كل وجه، ففيه خلاف، مما يدل أنه لم يجتبه منه بل ألفه ابتداء. سنن أبي داود من أعظم ما تميز به أنه كتاب اعتنى بدقائق الأحكام الفقهية وبوب عليها، فهو كتاب فقهي، بل كان السلف يعدون من أحسن ما يؤلف في الفقه. وأن أبا داود حين ألف قال جعلته حجة بيني وبين الله، أو من أراد أن يكون له حجة بينه وبين الله فليقرأ هذا الكتاب، فاستوعب الأحكام. من أكثر السنن استيعابا للأحكام وتبويبا لها وترتيبا هو سنن أبي داود. سنن ابن ماجه رحمه الله أيضا هو من السنن المبوبة على الأبواب الفقهية، وليس كتاب ابن ماجه كمنزلة التي قبله، ليست منزلته كمنزلة الكتب التي قبله، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، ذكره في الفتاوى ونقله عن ابن القيم في كتاب الروح، قال كل حديث انفرد به ابن ماجه عن سائر الأمهات فهو من غرائبه، وغالبا ما يكون منكرا، أي في الغالب أن الأحاديث التي ينفرد فيها ابن ماجه عن سائر الكتب لم يخرجها إلا هو، فإنه يكون من غرائبه، وكثيرا ما يكون ضعيفا. من أشهر من ضم أو من أول من ضم سنن ابن ماجه إلى هذه الأمهات هو الحافظ ابن طاهر رحمه الله، أبو الفضل القيسراني، هو الذي جمع أطراف الكتب الستة وذكر منها سنن ابن ماجه. ثم ابن الأثير في جامع الأصول ذكر فيها ابن ماجه. وإلا قال بعض العلماء قال كان مثل سنن الدارمي ونحوه أولى أن يعد من الأمهات الست. من حيث الصحة عندنا البخاري ومسلم اللذان هما صحيحان سوى من انتقده الحفاظ من أحاديث يسيرة. باقي هذه الكتب فيها الصحيح وهو الأصل، وفيها الحسن، وفيها ما هو ضعيف. بل في بعضها ما قد يكون موضوعا، وجدت أحاديث موضوعة في المسند، في سنن الترمذي، في سنن ابن ماجه. بقي ترتيب السنن باعتبار الأقوى اختلف العلماء فيها، ومن أقرب الترتيب الذي سلكه الحافظ المزي وغيره أنهم يقدمون سنن أبي داود، ثم يجعلون بعدها في المرتبة سنن الترمذي، ثم يجعلون بعدها سنن النسائي، ثم يجعلون سنن ابن ماجه. ومنهم من قدم النسائي على الجميع. هذه نبذة مختصرة عن هذه الكتب التي انتقى منها المجد ابن تيمية رحمه الله كتابه هذا المنتقى وعن أصحابها. هناك مؤلف هو من أحسن المؤلفات، اعتنى بهذه الكتب الستة وتراجم رجالها، يعني مؤلفيها وذكر شروحها وذكر فوائدها. ما هو هذا الكتاب؟ ها، من يقول؟ كتاب اعتنى بالكتب الستة، ذكر أسماء مؤلفيها وترجم لهم، ذكر فضائلها وميزاتها شروحها وما يتعلق بها. ها، الحطة في ذكر الصحاح الستة لصديق، صديق بن حسن، صديق حسن، من الكتب النافعة، وقد حققه شيخنا يحيى وكان درسنا إياه في دمياط. الحطة في ذكر الصحاح الستة، سماها صحاحا، ذكر مؤلفيها وذكر مميزات هذه الكتب، ذكر شروحها، ذكر إن ترجم لرواتها، كل ما يتعلق بها. صديق حسن خان ملك، تزوج بملكة من ملوك الهند، وكان عالما، عالما ملكا. أخوني يقول لماذا لم تذكر سيرة الإمام الشافعي مع هؤلاء؟ لماذا لم نذكرها؟ لم يذكره المجد هنا، نحن قصدنا الترجمة للذين ذكرهم المجد وانتقى كتابه من كتبهم، وإلا فكم أئمة الإسلام الذين لم نذكرهم يحتاجون إلى ذكر. أخ يقول هذه الدروس التي أخذناها قبل الشروع في قراءة المنطقة هل تغني عن دراسة الأصول من علم الأصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ لا، لا تغني عنه، لأننا أخذنا نبذا في باب الأصول، أصول الفقه فقط، بقي أبواب كثيرة لم نتعرض لها. قصدنا ذكر القواعد التي تدور عليها الأدلة وتتعلق بالأدلة كثيرا، ولم يكن القصد هو استيعاب جميع مسائل أصول الفقه، ليس هذا هو القصد. وهكذا أشرنا إلى بعض القواعد الفقهية التي هي ليست من أصول الفقه. أخوني يقول من الذي ضم سنن ابن ماجه إلى الأمهات؟ من الذي ضمها؟ ها قيصراني أبو الفضل بن طاهر، أبو الفضل مشهور بابن طاهر ومشهور بأبي الفضل القيصراني في كتابه الأطراف، أطراف الأمهات. تراجم هؤلاء الأئمة تحفز طلبة العلم إلى طلب العلم، وتحفز أيضا أهل بلدانهم، إخواننا الروس ونحوهم ممن هم حولهم، هؤلاء منهم أكثرهم منهم، بخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، فخراسان ونيسابور هي في تلك الجهات، جهات أفغانستان، ترمكستان، طاجستان وما حولها من تلك البلدان. وهذا بفضل الله تعالى، ثم بفضل الفتوحات. انظر الفتوحات كيف خرجت العلماء، لولا الفتوحات الإسلامية بعد فضل الله تعالى كان هؤلاء ما كانت بلدانا مسلمة أصلا. الآن يوجد من الأذكياء العظماء في ذكائهم، بعضهم استغل ذكاءه لحرب الإسلام، لصناعة المتفجرات وللسياسات والتحليلات لتدمير الإسلام، وهذه كانت بلدان إسلام كثير منها. فلو حفظ عليه بالإسلام أو فتحت للإسلام والمسلمين لكانت ثروة إسلامية عظيمة يخرج منها المجاهدون والعلماء والمصلحون، ولله الحكمة. من الذي قال، وهو أثر أنتم حديث عهد به، أنت يا رؤوف، من الذي قال ليس الفقه بكثرة المسائل ولكنه نور يقذفه الله في القلب؟ ومتى آخر مرة سمعته؟ ها؟ من قائله متى سمعته؟ ذكره طارق، أحسن. فمن هو قائله؟ يعينك أبو إدريس، ها؟ الإمام مالك. من أخرجه؟ مر معنا في جامع ابن عبد البر وسنده صحيح، أخرج ابن عبد البر في الجامع ليس الفقه بكثرة المسائل ولكنه نور يقذفه الله في القلب. فالفقه والعلم نور، وهذا النور يكون بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فهذا الفرقان وهذا النور هو الفقه. فيدعو الإنسان ربه بأن يقذف في قلبه نور العلم والفقه، وهكذا يحرص على تقوى الله تعالى حتى ينال من الفقه نصيبا. قال الشافعي: لما جلست في حلقة الإمام مالك وبدأ يحفظ الموطأ للإمام مالك الذي يدرسه، ولما رأى الإمام مالك من نباهته قال: دعاني الإمام مالك، فقال لي: يا هذا، إني أرى أن الله تعالى قد قذف في قلبك نور العلم، فإياك أن تطفئه بظلمة المعصية. احذر أن تطفئ هذا النور بظلمة المعاصي. ومنه الأبيات المشهورة التي حكاها الشافعي عن شيخه وكيع، حين قال له: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، عن الشافعي من الحفاظ، لكن يقول شكى إليه مرة سوء الحفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي إلى تقوى الله. تقوى الله وترك المعاصي. وقال اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، فكلما ازداد العبد من الطاعة ومن تقوى الله كلما استنار قلبه بالعلم وبالتقوى، وإذا أخل بهذا الجانب حصلت في قلبه ظلمة يفقد معها من العلم بقدر الظلمة التي في قلبه، يعمى هذا القلب حتى يعمى والعياذ بالله. فالعلم نور يقذفه الله في القلب، ادعو الله تعالى أن يقذف في قلبك نور العلم، نور الفقه، ورب حديث واحد يستفيد منه الفقيه الذي نور الله قلبه عشرات المسائل، بل جاء عن الشافعي رحمه الله كما هو مشهور أنه استنبط من حديث أنس في الصحيحين يا أبا عمير ما فعل النغير، كم من الفوائد؟ 100 فائدة في ليلة واحدة. الحافظ في الفتح سرد منها وصل إلى نحو 60، الشافعي في ليلة، والحافظ ابن حجر رحمه الله قال وقد تأملت فيه وتدبرت فوائده وسرد منها أظن بلغ 64 فائدة ذكر. حديث قصير، كان أبو عمير أخ لأنس بن مالك يلعب بطائر اسمه النغير فمات، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت يمازحه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، فقه رزقهم الله. نحوه أثر ابن مسعود أيضا، ذكره ابن عبد البر عقب الأثر السابق عن مالك قال ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم خشية الله، ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم خشية الله، استدل بالآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجعل الخشية لأهل العلم، فاستدل ابن مسعود أن العلم الحقيقي هو خشية الله. الأثر هذا عن ابن مسعود فيه انقطاع في سنده، لكن معناه في القرآن، معناه صحيح هو استنبط من القرآن. وخشية الله هو الطاعة والبعد عن المعاصي هو التقوى، فإذا كلها تؤدي مؤدى واحد، هذه النصائح عن السلف رحمهم الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.